أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا نبي الرحمة والهدى أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد،
عجل فرجهم وآل بيته المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. السلام على سيدنا ومولانا قائدنا وهدانا ونور أبصار الورى والبصائر بقية الله في الأراضين، صاحب العصر والزمان، صاحب الأمر الذي يتنزل في ليلة القدر، الإمام المهدي المنتظر، عجل الله تعالى فرجه الشريف. والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. موضوع الحديث خطبة النبي صلى الله عليه وآله يوم الغدير. الرواية الكاملة برواية العلماء السنة. أبرز مناسبات شهر ذي الحجة عيد الغدير ويوم المباهلة، وهو يوم التصدق بالخاتم. هذه المناسبات الثلاث ينبغي الوقوف عندها طويلا لبعدها العقائدي. سأقف باختصار عند مناسبة ذكرى يوم المباهلة والتصدق بالخاتم، ثم تكون الوقفة الوافية على ضفاف الغدير. حول المناسبتين المباهلة والتصدق بالخاتم أورد نصا للعلامة الحلي قدس سره في كتابه تذكرة الفقهاء، يقول: يستحب صوم يوم المباهلة وهو 24 من ذي الحجة. اليوم 24 من شهر ذي الحجة هو ذكرى مباهلة النبي صلى الله عليه وآله وسلم نصارى نجران بعلي وفاطمة والحسنين. يضيف العلامة الحلي: أمر الله تعالى رسوله بأن يباهل بأمير المؤمنين وفاطمة والحسن والحسين عليهم السلام نصارى نجران. ولفظ المباهلة مأخوذ من الآية المباركة: ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. يقول أيضا العلامة الحلي: وفيه، يعني في 24 من شهر ذي الحجة، تصدق أمير المؤمنين عليه السلام بخاتمه في ركوعه، ونزلت فيه الآية وهي قوله تعالى: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. لماذا يستحب صوم هذا اليوم؟ يضيف العلامة الحلي: لأنه يوم شريف أظهر الله تعالى فيه نبينا عليه السلام على خصومه، يعني نصر الله عز وجل النبي صلى الله عليه وآله على نصارى نجران لأنهم لم يتجرؤوا على إتمام المباهلة، وكانوا قد وافقوا عليها، ثم عندما رأوا النبي صلى الله عليه وآله لم يحضر معه عددا كبيرا ولا أعدادا كبيرة، وإنما أحضر معه بالإضافة إلى أمير المؤمنين نفسه الزهراء نساءنا ونساءكم والحسنين أبناءنا وأبناءكم. فقال العاقب كبير علماء النصارى في وقته من أهل نجران، قال إني أرى وجوها لو أقسم بها محمد صلى الله عليه وآله على الأرض لزالت، على الجبال لنسفت، إلى آخره، وتراجعوا. كان هذا انتصارا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه يوم شريف أظهر الله تعالى فيه نبينا عليه السلام على خصومه، وحصل فيه التنبيه على قرب أمير المؤمنين عليه السلام من ربه واختصاصه وعظم منزلته وثبوت ولايته واستجابة الدعاء به، وذلك نعمة عظيمة يستحب مقابلتها بالشكر بالصوم. إذن يوم المباهلة يوم يستحب صومه، وهو نفسه يوم التصدق بالخاتم. مسألة التصدق بالخاتم هي عبارة عن دليل إلهي رباني نبوي قاطع على إمامة أمير المؤمنين سلام الله عليه. ليست المسألة مسألة مجرد التصدق، كان هذا التصدق علامة، وإن كان التصدق من أمير المؤمنين سلام الله عليه غير التصدق من أي شخص غير رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أهل البيت عليهم السلام بنص القرآن الكريم قدموا أقراسا ثلاثة للمسكين واليتيم والأسير، وكانت النتيجة أن الله عز وجل خلد التصدق بهذه الأقراص في القرآن الكريم مدرسة للأجيال، لأن الصدقة من كل شخص بحسب نيته، بحسب توحيده لله عز وجل، بحسب قربه من الله سبحانه وتعالى، بحسب طهارته من الذنوب. قد يكون المبلغ كبيرا ويتصدق به شخص تحيط به ذنوبه فيكون المردود صغيرا، وقد تكون الصدقة صغيرة لكن النية نية عظيمة، والتوحيد توحيد عظيم، وطلب القرب من الله عز وجل وطلب رضاه فوق تصور الناس عادة، فتكون هنا هذه العظمة المحمدية وعظمة التصدق من أهل البيت عليهم السلام. تصدق الأمير بالخاتم وهو في ركوعه أمر مجمع عليه بين جميع علماء الإسلام. هذا التصدق العظيم الذي لا يضاهيه تصدق شخص آخر غير النبي صلى الله عليه وآله وسلم جعله الله عز وجل علامة على صاحب الإمامة، دليلا على إمامة أمير المؤمنين سلام الله عليه. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. وليكم طبعا ليس الكلام محل البسط، يعني لست هنا بصدد التوسع في هذه النقطة لأنتقل إلى المناسبة الأبرز الغدير، لكن بحث العلماء من جملة العلماء الشيخ الطوسي والشيخ المفيد الشيخ الصدوق، كبار علماءنا عبر الأجيال وفي عصرنا هذا، بحثوا هذه الآية وأثبتوا أن معنى الولي الذي ورد في هذه الآية أو معنى المولى الذي ورد في خطبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم الغدير بمعنى أولى. وليكم الله ورسوله والذين آمنوا، يعني الله عز وجل أولى بكم، هو سيدكم ومولاكم ووليكم يعني أولى بكم، كذلك الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، كذلك الذين آمنوا. من هم الذين آمنوا؟ هنا المقصود الأمير، لكن بشكل عام المصداق الأوضح للذين آمنوا هم أهل البيت عليهم السلام. وقيد ويؤتون الزكاة وهم راكعون يخصص الدلالة هنا بالأمير سلام الله عليه. إذن هذه الآية آية مفصلية تعتبر دليلا على إمامة أمير المؤمنين سلام الله عليه. وأما بالنسبة إلى عيد الغدير وهو المناسبة الأبرز في شهر ذي الحجة، وهو أفضل الأعياد بحسب تعبير المعصوم الإمام الصادق سلام الله عليه، عيد الغدير أفضل من عيد الفطر وأفضل من عيد الأضحى. يقول الراوي واسمه زياد ابن محمد: دخلت على أبي عبد الله، يعني الإمام الصادق عليه السلام، فقلت: للمسلمين عيد غير يوم الجمعة والفطر والأضحى؟ يعني هل هناك عيد للمسلمين غير الجمعة؟ يوم الجمعة يوم عيد وعبادة، والفطر والأضحى. قال: نعم، اليوم الذي نصب فيه رسول الله صلى الله عليه وآله أمير المؤمنين عليه السلام. فقلت: وأي يوم هو يا ابن رسول الله؟ فقال: وما تصنع بذلك اليوم؟ يعني يوم اثنين أو ثلاثة أو خميس أو مش مهم، مهم التاريخ. هذا الكلام من الإمام سلام الله عليه رسالة إلى الأجيال أن تهتم بهذا العيد. وما تصنع بذلك اليوم والأيام تدور، ولكنه لثمانية عشر من ذي الحج. 18 ذي الحج هو أفضل الأعياد. كيف تمر هذه الذكرى عادة؟ على مستوى الفرد، إذا مرت ذكرى عيد الغدير دون تفاعل، دون اهتمام كغيره من الأيام، فإن دين الشخص بحسب تذكره لهذا اليوم. تذكر ضعيف بيكون دينه ضعيف، ما بيتذكر بيكون دينه يعني مرشح للزوال. الغدير، عيد الغدير ليس عيد مذهب معين من الناس أو فئة. أولا، نحن لسنا مذهبا في الإسلام، نحن الذين نتبنى ما في القرآن الكريم وما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبينه أهل البيت عليهم السلام. نحن الذين نحب أهل البيت لنصل بهم إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وإلى الله عز وجل. نحن الإسلام. ألا في منا جماعة بيقولوا لهم سني، منا جماعة بيقولوا لهم شيعة، لكن مش مكملين التشيع مثل ما سني، مش مكملين الالتزام بأهل البيت. المهم، الإسلام هو هذا الذي جاء به القرآن الكريم وبلغه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقد أجمع المسلمون على أن الوصول إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يمكن أن يكون عن طريق أحد غير أهل البيت. الذي يصل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله عن طريق معاوية وأبو سفيان وأضرابهم وهو يبغض أهل البيت لا يمكنه، الذي يزعم أنه يصل لا يمكنه أن يصل، بل هو خارج دائرة الإسلام، ليس محمديا على الإطلاق. العلامة القدوة الجليل آية الله السيد القاضي رضوان الله تعالى عليه كان يهتم بعيد الغدير اهتماما عجيبا، يعني يكثر من الفرحة والزينة، وبعد في عنا مجال، يعني إلى آخر شهر ذي الحج ينبغي أن نعمل على العيد بهذا اليوم، أن ننشر مظاهر البهجة وندخل السرور ونكثر من العبادات والطاعات احتفالا بعيد الغدير. ولو فرضنا أن واحد بس بيعمل جو ببيته، جو فرح، جو بهجة، سرور لتعزيز ثقافة الغدير في النفوس. السيد القاضي كان يكثر من مظاهر الاحتفال بعيد الغدير، وكان يقول: لو أننا تعاملنا مع عيد الغدير بإقامة مجالس دائمة واحتفالات بشكل دائم كما تعاملنا مع عاشوراء الإمام الحسين عليه السلام لما نسي الناس عيد الغدير. إذن نحن مسؤولون شرعا عن نقل رسالة الغدير إلى الأجيال ومظاهر الفرح. ولو فرضنا أن الشخص يعبر عن هذه الفرحة بشكل فردي ولا يستطيع إلا هذا، أو مثلا عايش لحاله، خلي هو يكون بجو عيد، جو أن يلبس أنظف ثيابه ويتطيب طبعا ضمن الضوابط الشرعية، ويكون بصدد أن يتسامح من الآخرين ويدخل السرور إلى قلوبهم ويحاول أن يفرح نفسه على الأقل. ما في شيء بالدنيا بيقهر ويزعج ويغضب إلا المعصية، إلا المعصية. الشيخ بهجت قدس سره يقول يوم القيامة لما واحد بيكتشف أنه كل هالكركبة والتعب لأجل الأمور الدنيوية ما كان إلى طعمه، ما كان في داعي أصلا، لم يكن هناك أي داع للركض خلف الدنيا والاهتمام وحرق الأعصاب، يكتشف يتندم أنه يا ليته أمضى بعض هذا الوقت على الأقل في الذكر، لأن راحة كل إنسان في الآخرة يكتشف هناك راحته بمقدار ما أعرض فيه عن الدنيا، وألمه ومعاناته بمقدار ركضه خلف الدنيا والحرص عليها. لا كثرة الأكل مطلوب، ولا نوع أنواع اللبس، ولا قصة أنه يقعد يرتاح ومرشو ومجالس وسهرات وأرجيلي، كل هذه الأمور، حتى قصة الدوكرة والسيارة كيف شكلها، هذه الأمور كلها بتطلع أفراطة، لكن يكتشفها هناك. العاقل يعني المتدين يكتشف هذه الأمور في الدنيا، المؤمن ذواقة يعني صاحب ذوق. كيف يعني صاحب ذوق؟ رفيع جدا، لأنه لا يشغل نفسه بالأمور التي تزول، يتعاطى مع الأمور التي تبقى. الحكاية المعروفة أنه هارون المسمى بالرشيد مر على زاهد في حجر إسماعيل، فقال له هارون: السلام عليك أيها الزاهد. فأجابه ذاك قال: أنت أزهد مني. كيف أنا أزهد منك؟ قال: أنا زهدت في الدنيا وأنت زهدت في الآخرة. في عائل يزهد بالآخرة؟ يعني واحد يقال له إن أجلت الآن أكل هذا الساندويش ستحصل على مائدة يصعب وصفها، يقول: لا، أنا مصر هلا عصفور بالإيد ولا عش على الشجرة، هذا شأننا مع الدنيا. حتى إذا بدنا نفكر بقصة الأكل والشرب ولحم الطير وإلى آخره، هونيك كلهم موجودين. هذا الكلام في القرآن الكريم عن هذه المسائل، حتى إذا كان واحد منا ترتو ولد ما بهمه إلا الأكل وهالخصوصيات، الله عز وجل يقول له: موجودة، لكن أصبر، موجودة بشكل أفضل بكثير لا يقاس بما في الدنيا. ونصر على أن لا نأخذ إلا من المحنن، الريح تطالع، لأنه منفهم هيك أن احنا العقل بيقول، العقل بين قوسين العقل الموهوم يقول: عصفور باليد ولا عشرة على الشجر. يوم الغدير ينبغي تركيزه على الاحتفال به. والاحتفال كيف يكون؟ يقول الإمام الصادق عليه السلام في هذه الرواية: ينبغي لكم أن تتقربوا إلى الله تعالى بالبر والصوم والصلاة وصلة الرحم وصلة الإخوان، ولو بتليفون، ولو بهدية، ولو بدعاء لهم، دعاء. فإن الأنبياء، هنا يصل الكلام إلى أهمية عظيمة ليوم الغدير، فإن الأنبياء عليهم السلام كانوا إذا أقاموا أوصياءهم فعلوا ذلك وأمروا به. فعلوا ذلك يعني شو؟ يعني إذا أوصى النبي لوصيه يأمره بالاهتمام بعيد الغدير. قبل النبي صلى الله عليه وسلم الأنبياء السابقين كلهم، لأن عيد الغدير عيد عالمي، عيد كوني. لماذا؟ لأنه عيد التوحيد. الآن تأتي بعض هذه التوضيحات. فإن الأنبياء عليهم السلام كانوا إذا أقاموا أوصياءهم، يعني نصوا عليهم ونصبوهم، فعلوا ذلك وأمروا به. عيد الغدير هو عيد التوحيد. ما هو سبب وصية كل نبي لوصيه بعيد الغدير؟ السبب أن عيد الغدير هو عيد الرسالات السماوية كلها. سؤال: النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما بلغ الإسلام بلغ نفس أهداف الأنبياء السابقين أولا، بل لأن رسالات السماء واحدة لكن مراتب، مثل الصفوف مثلا للبشرية، المرتبة النهائية الخاتمة الإسلام برسالته المحمدية. إن الدين عند الله الإسلام، من الأول للأخير الدين هو الإسلام. لكن في رسالات للأنبياء، عيد الغدير هو عيد هذه الرسالات جميعا، عيد توحيد الله عز وجل الذي هو الهدف من هذه الرسالات جميعا. غير عيد الغدير هي أعياد عبادة، أعياد مثلا عيد الفطر، عيد بعد الصوم، عيد لعبادة الصوم تتوج به عبادة الصوم، عيد الأضحى عيد تتوج به عبادة الحج، يوم الجمعة بتفرغ فيه الإنسان للعبادة على مدار الأسبوع، طبعا مش على طريقتنا بلبنان يوم الأحد. وحتى الأحد طبعا نحن لا نعادل أيام أبدا، الأحد بحسب الروايات هو يوم أمير المؤمنين سلام الله عليه. بالعراق معروف أنه زيارة الأمير متى تأتي الوفود إلى النجف؟ تأتي في يوم الأحد. مثلا الآن كان عيد الغدير يوم الجمعة، فظلوا الناس من الجمعة للأحد، لأنه من متعودين أنه يوم الأحد بدهم يجوا على النجف لزيارة الأمير عليه السلام، فبيجوا الجمعة وبيروحوا السبت والثاني يوم الأحد، لا بيظلوا للأحد، لأنه يوم الأحد خاص لأمير المؤمنين سلام الله عليه، السبت خاص لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، الاثنين لاثنين اللي بعد الأمير، الثلاثاء لثلاثة اللي بعد الحسنين، الأربعاء للأربعة أم اللي بعد الثلاثة، الخميس للإمام العسكري سلام الله عليه، والجمعة للإمام صاحب العصر والزمان أرواحنا فداء. عيد الغدير هو عيد توحيد الله عز وجل، موقعه من التوحيد نفس موقع الرسالة الخاتمة، يعني التي حملها رسول الله صلى الله عليه وسلم من رسالات السماء والنبوات، فهو عيد كوني يؤسس لإظهار الدين على الدين كله. يعني من أول خلق الخلق الله عز وجل بكل شيء عليم يعلم أن مسار التوحيد على وجه الأرض سينتهي إلى أن يحكم التوحيد العالم. هذا التوحيد الذي سيحكم العالم له عيد سنوي، هذا العيد هو عيد الغدير، فإذا هو مش عيد طائفي ولا عيد مذهبي، هو عيد لكل الأنبياء، عيد للوجود كله، عيد كوني، عيد التوحيد الذي سيملأ الله عز وجل به الأرض قسطا وعدلا على يد أحد أبناء أمير المؤمنين الإمام المهدي أرواحنا فداه، الذي يظهر تحت شعار يا لثارات الحسين عليه السلام. بعبارة ثانية، موقع عيد الغدير وأهمية عيد الغدير مرتبطان بكربلاء، مرتبطان بالإمام الحسين سلام الله عليه، لأن الإمام الحسين هو سر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والرسول صلى الله عليه وآله وسلم رسالته العظمى قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، يعني كل التأكيد على تنصيب أمير المؤمنين سلام الله عليه هو بداعي وبسبب حفظ توحيد الله عز وجل حتى لا تنحرف الأجيال عن مسار التوحيد. أصل هنا إلى الحديث عن الخطبة النبوية في يوم الغدير التي رواها السنة واهتم بها أيضا علماؤنا. أولا أذكر بعض الملاحظات حول هذه الرواية. ما أكثر الروايات عن يوم الغدير، لكن من الصعب أن يجد الإنسان رواية شاملة كاملة وافية تتحدث عما حصل في يوم الغدير، بل تتحدث عن بداية أمر الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وآله وسلم بالحج ليبلغ الحج والولاية، وتستمر الرواية الطويلة جدا إلى بيان كل المراحل في سفر الذهاب إلى الحج، ثم ما حصل في يوم عرفة، نزل جبرائيل عليه السلام مبلغا عن الله عز وجل أن ينصب النبي صلى الله عليه وآله عليا عليه السلام إماما، ثم النبي صلى الله عليه وآله وسلم سأل الله عز وجل، يعني قال لجبرائيل أنه يريد العصمة من الله يعصمه من الناس، لأنه يعلم أن الجو العام جو نفاق، حركة النفاق في المدينة وبين المتظاهرين بالإسلام آنذاك هي كما تحدث عنه القرآن الكريم، وفيه سورة خاصة باسم سورة المنافقون. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم طلب أن يعصمه الله عز وجل من الناس، وتتوالى المراحل إلى أن نزل الإخبار بالعصمة والله يعصمك من الناس في منطقة غدير خم. هناك جمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم كل الذين كانوا، وكانت هذه الخطبة الشاملة. هذه الخطبة على قسمين، القسم الأول هو الذي يتحدث عن توجه النبي صلى الله عليه وآله وسلم من المدينة إلى مكة للحج، ثم نزول جبرائيل في عرفات، ثم تكرر نزوله وصولا إلى الجحفة، وجمع النبي الناس وقام بهم خطيبا وأورد هذه الخطبة. القسم الثاني يتعرض للخطبة نفسها ويذكرها بالتفصيل، واللافت أنها وردت في مصادر سنية مع كل هذه التفاصيل، لأن الحقيقة التي لا لبس فيها أن أكثر الأمة تحب أهل البيت عليهم السلام وتعترف بعظمة أهل البيت عليهم السلام، لكن نحن نعيش في عصر بدأت مراراته قبل حوالي 100 سنة. هذا العصر الوهابي الذي تسلل فيه آل سعود بدعم من المخابرات البريطانية إلى زعامة العالم الإسلامي، وحيدوا الأزهر وحيدوا كل القيادات السنية التي تحب أهل البيت عليهم السلام، وركزوا على نشر أن التسنن هو بغض أهل البيت، وهذا أمر غير صحيح. الذين يبغضون أهل البيت عليهم السلام هم بإجماع العلماء المسلمين السنة، وعلماءنا هم خارج الإسلام، يعني لا نجد عالما مسلما سنيا يتقي الله إلا ويعتبر أن آل سعود والوهابيين ليسوا مسلمين. لماذا؟ مثلا ابن حجر العسقلاني يهاجم ابن تيمية لأنه يتحامل على علي عليه السلام، وهؤلاء الوهابيون جماعة ابن عبد الوهاب اللي هو بيعتبر شيخه ابن تيمية، هؤلاء يحبون آل أبي سفيان ويبغضون أهل البيت، ويصل بهم الأمر إلى الدفاع عن يزيد. يعني ماذا تنتظر من شخص يحب آل أبي سفيان ويدافع عن يزيد؟ ماذا تنتظر منه أن يكون موقفه تجاه أهل البيت عليهم السلام؟ المجلسي الأول من علمائنا قال: واعلم أنه روى هذا الخبر بطوله شيخنا الأعظم المفيد وشيخنا المقدم السيد ابن طاووس وغيرهم. اللي بده يشوف رواية السيد ابن طاووس لهذه الخطبة الطويلة التي يندر العثور عليها وتحصيلها، ويجب على كل مراكزنا ووسائل إعلامنا أن تظهر هذه الخطبة من المصادر المختلفة. الذي يريد أن يعرف أين أورد السيد ابن طاووس هذه الخطبة فليرجع إلى كتابه اليقين. السيد ابن طاووس عنده كتاب اسمه اليقين، صفحة 343 بداية هذه الخطبة الطويلة التي تقع في حوالي 7 صفحات تقريبا. القسم الأول من هذه الخطبة هو محل الحديث الذي يمكنني أن أستعرضه هنا، والقسم الثاني إن شاء الله أتحدث عنه في حديث آخر. يقول العلامة المجلسي في روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه، جزء 13 صفحة 247، وروى أحمد ابن محمد الطبري من ثقاتهم المشهور بالخليلي في كتاب المناقب قال: خطبة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أخبرني فلان ابن فلان إلى أن يصل إلى الإمام الباقر عليه السلام. يعني الرواية الطويلة هذه هي عن الإمام الباقر عليه السلام. قال الإمام الباقر سلام الله عليه: حج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من المدينة وقد بلغ جميع الشرائع قومه غير الحج والولاية، فأتاه جبرائيل فقال، يعني النبي صلى الله عليه وآله في المدينة بلغ جميع الشرائع إلا الحج والولاية، فجاء جبرائيل قال: يا محمد إن الله يقرئك السلام ويقول لك إني لم أقبض نبيا من أنبيائي ورسولا من رسلي إلا من بعد كمال ديني وتمام حجتي. الله عز وجل يبلغ نبيه صلى الله عليه وآله أن أي نبي لم يمت إلا بعد أن يبلغ جميع الدين، وبقي عليك يا رسول الله أن تبلغ الحج والولاية، بقي عليك من ذلك فريضتان مما يحتاج أن تبلغ قومك: فريضة الحج وفريضة الولاية والخليفة من بعدك. من هو الخليفة؟ الولاية مقصود هيك، من هو الخليفة من بعدك؟ فإني لم أخلي أرضي من حجة ولن أخليها أبدا. مبدأ عجيب ومضيع متفق عليه بين الشيعة والسنة أن لكل عصر إماما، لأن الله عز وجل لا يخلي الأرض من حجته. وفي بعض الكتب السنية لعلماء كبار لعالم كبير وجدته يقول: ما إن تمسكتم بهما في حديث الثقلين يوجب أن يكون في كل عصر مع القرآن إمام من أهل البيت يصح التمسك به ليستقيم معنى ما ان تمسكتم بهما، والا بصير لازم كان يقول النبي ما ان تمسكتم به عن القرآن. اذا لن اخلي الارض، وان الله عز وجل من خليفة من حجة يأمرك ان تبلغ قومك الحج وليحج معك من استطاع السبيل من اهل الحضر والأطراف والأعراب، فتعلمهم من حجهم مثل ما علمتهم من صلاتهم وزكاتهم وصيامهم، وتوقفهم من ذلك على مثل الذي أوقفتهم عليه من جميع ما بلغتهم من الشرائع. إذن كان التبليغ ناقصا يحتاج إلى الحج والولي، الباقي مكتمل. حجة الوداع كانت لأجل تعليم الناس الحج وتنصيب الخليفة، وكان هذا الأمر يعني تبليغ الأمرين معا يجعل تبليغ النبي للرسالة تبليغا مكتملا. هنا أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم المنادي أن ينادي في المدينة وما حولها في القرى في الأرياف إن النبي سيحج، فمن استطاع منكم فليحج معه. يعني الاجتماع اللي صار بيوم عيد الغدير اجتماع تم التمهيد له قبل مغادرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم المدينة، فنادى منادي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن رسول الله صلى الله عليه وآله يريد الحج وأن يعلمكم من ذلك مثل الذي علمكم من شرائع دينكم ويوقفكم من ذلك على مثل ما أوقفكم. فخرج رسول الله صلى الله عليه وآله وخرج معه ناس وصفوا له لينظروا ما يصنع، كانوا اصطفوا يعني كان همهم أن يعرفوا كيف يحج ليأخذوا عنه معالم الحج. ثم يبين الإمام الباقر عليه السلام أن الذين حجوا مع رسول الله صلى الله عليه وآله كانوا 70,000، وفي بعض النصوص المجموع 100,000، لعل المقصود بال100,000 الذين التحقوا بهم من المنطقة ما بين المدينة ومكة. لكن خرج النبي صلى الله عليه وآله من المدينة بحسب هذه الرواية عن الإمام الباقر عليه السلام ومعه 70,000 أو يزيدون. لا، إذا كان مثلا كمية أو كم ألف، عادة يقال 70,000 وبضعة ألاف مثلا أو بضعة مئات، 70,000 وبضعة مئات، مش بالألاف، عن المئات يقال وبضعة مئات مثلا. هنا إشارة مهمة جدا، الإمام الباقر عليه السلام يقول، وهذا النص موضوع في كتاب روضة المتقين بين قوسين، صورت أنه ممكن يكون كلام المجلسي الأول، رجعت للنص اللي ذكره السيد ابن طاووس شفته، لا هذا من كلام الإمام الصادق سلام الله عليه. 70,000 يقول على نحو عدد أصحاب موسى، 70، نبي موسى كان معه 70، هون 70,000. 70 عندما عاهدهم النبي موسى على التوحيد بطريقة معينة ماذا كانت العاقبة؟ أخذ عليهم بيعة هارون فنكثوا واتبعوا السامرية والعجل، وهؤلاء 70,000 أيضا أكثرهم نكثوا واتبعوا خط آخر مختلف. طبعا هنا إشارة إلى منهج في معرفة الإسلام الأصيل، والمنهج من حيث الأصل متفق عليه بين الشيعة والسنة. النبي صلى الله عليه وآله ثبت عنه أنه قال لتركبن سنن من كان قبلكم، حذو القذة بالقذة والنعل بالنعل، يعني ما جرى في الأمم السابقة سيجري في هذه الأمة. من جملة هذه الأمور أن الذين كانوا مع النبي موسى على نبينا وآله وعليه السلام كانوا 70، وهنا كانوا 70,000، هناك انحرفوا وهنا أيضا انحرفوا. يقول وكذلك أخذ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم البيعة لعلي عليه السلام بالخلافة على نحو عدد موسى عليه السلام 70,000، فنكثوا البيعة واتبعوا العجل سنة سيئة مثلا بمثل. ثم لم يخرم منه شيئا يعني من الحج، واتصلت التلبية ما بين مكة والمدينة، يعني عندما ذهب النبي صلى الله عليه وآله إلى الحج وفي الرجوع بلغ تنصيب الأمير، كانت المشاركة الجماهيرية حاشدة بحيث أنه من المدينة لمكة في حوالي 400 كيلومتر كانت التلبية متصلة، يعني الناس جايين وراء بعضهم بحيث أنه كل هالمنطقة فيها مشاة الحجيج. فلما وقف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالموقف، هنا الحديث وصل إلى عرفة، الموقف يعني في عرفة، أتاه جبرائيل عليه السلام فقال يا محمد إن الله يقرأ عليك السلام ويقول لك إنه قد دنا أجلك ومدتك وإني أستقدمك على ما لا بد منه، يعني أحثك أن تقدم على ما لا بد منه، ولا عنه محيص، اعهد عهدك وتقدم في قضيتك واعمد إلى ما عندك من العلم وميراث علوم الأنبياء من قبلك والسلاح والتابوت وجميع ما عندك من آيات الأنبياء، فسلمه إلى وصيك وخليفتك من بعدك حجتي البالغة على خلقي علي بن أبي طالب، فأقمه للناس وجدد عهدك وميثاقك وبيعته، وذكرهم ما في الذر من بيعتي وميثاق الذي واثقتهم به وعهد الذي عهدت إليهم من الولاية لمولاهم ومولى كل مؤمن ومؤمنة. علي بن أبي طالب، فإني لم أقبض نبيا إلا من بعد إكمال ديني وتمام نعمتي بولاية أوليائي ومعاداة أعدائي، وذلك تمام كمال توحيدي وتمام نعمتي على خلقي باتباع ولي وطاعته، وذلك أني لا أترك أرضي بغير قيم ليكون حجة لي على خلقي. فاليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا بولي ومولى كل مؤمن ومؤمنة على عهدي ووصي نبي والخليفة وحجتي البالغة على خلقي، أو علي عهدي ووصي نبي والخليفة وحجتي البالغة على خلقي مقرون طاعته بطاعتي، كما هو مقرون طاعة محمد صلى عليه وآله.
اللهم صل على محمد وآل محمد
وعجل فرجهم، كما هو مقرون طاعة محمد صلى الله عليه وآله وسلم بطاعتي، فمن أطاعه أطاع عليا أطاعني، ومن عصاه عصاني، جعلته علما بيني وبين خلقي، من عرفه كان مؤمنا ومن أنكره كان كافرا. حتى بكتب العلماء السنة هذا الكلام علامة الإيمان حب علي، وعلامة النفاق بغض علي. بالكتب السنية أنا شفته بكتاب مطبوع في مصر، بمصر قديما، قال رسول الله صلى الله عليه وآله: علي خير البشر، فمن أبى فقد كفر. بيجي واحد بيقول لك أنه طيب ومن البشر الرسول صلى الله عليه وسلم؟ الجواب أولا هو نفسه، وثانيا نحن عم نحكي عن الناس الذين جاء لهم الرسول بالرسالة، فإن الرسول ما حد عم يحكي عنه. لو نقول علي خير البشر يعني النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول أنا جئت برسالة من الله عز وجل إلى البشر إلى الناس، علي خيرهم، هؤلاء الذين أتيت لهم بالرسالة من الله عز وجل علي خيرهم، ومن أشرك معه كان مشركا، من لقيني بولايته دخل الجنة ومن لقيني بعداوته دخل النار. فأقم يا محمد عليا وخذ عليه البيعة وجدد عهدي وميثاقي لهم الذي أوثقتهم عليه، فإني قابضك إلي ومستقدمك. لهف قلبي لرسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أمضى كل عمره، ما أوذي نبي مثل ما أوذيت، بالدرجة الأولى بمجال حفظ التوحيد وحق أهل البيت عليهم السلام في هذا السياق. لهف نفسي وبآبائنا هو والأمهات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كم كانت لوعته في هذه الفترة إلى وفاته الشريفة وهو يرى تخلف القوم عن تجهيز جيش أسامة إلى غير ذلك من الخصوصيات، وصولا إلى إن الرجل ليهجر. يضيف الإمام الباقر عليه السلام: الأمر هنا من الله عز وجل حاسم. النبي صلى الله عليه وسلم خشي من ردة النفاق، فطلب من الله عز وجل أن يعصمه من الناس، أنه إذا بلغ أن لا ينفجر الوضع بحيث يخرج عن السيطرة ويكون ارتداد، وكأن النبي صلى الله عليه وسلم أصبح وحده ما عدا الخواص أهل البيت، طبعا نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم. المهم طلب أن يعصمه الله عز وجل من الناس، وهذا الأمر ينبغي أن نلاحظه أن الله عز وجل أكرم نبيه باستجابة دعائه، وكان أمر العصمة من الناس بسبب طلب النبي لهذه العصمة، وإلا ربما كان الوضع اختلف. فخشي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قومه أهل النفاق والشقاق أن يتفرقوا ويرجعوا جاهلية، لما عرف وعهد من عداوتهم، وما ينطوي على ذلك أنفسهم تنطوي لعلي عليه السلام من البغضاء. وسأل جبرائيل عليه السلام أن يسأل ربه العصمة من الناس، إلى أن بلغ مسجد الخيف. من عرف لمسجد الخيف، فأتاه أمره أن يعهد عهده. نزل جبرائيل عليه السلام بأمر من الله عز وجل أن يعهد العهد ويقيم عليا للناس، ولم يأته الأمر بأن الله عز وجل عصمه من الناس، لم يأته خبر ذلك، ولم يأته بالعصمة من الناس بالذي أراد. حتى إذا أتى كراع الغميم بين مكة والمدينة أتاه جبرائيل عليه السلام فأمره بالذي أتاه قبل، ولم يأته بالعصمة من الناس. فقال: يا جبرائيل، إني أخشى قومي أن يكذبوني ولا يقبلوا قولي في علي عليه السلام. وكان ينتظر النبي صلى الله عليه وآله أن يأتي الخبر بالعصمة من الناس. فرفع، يعني ارتفع، مشى حتى بلغ غدير خم. غدير خم اللي رايع على الحج بيوصل لميقات الجحفة. غدير خم بعيد عن ميقات الجحفة حوالي 1.5 ميل، يعني حوالي 2 كيلومتر تقريبا. حتى بلغ غدير خم قبل الجحفة بثلاثة أميال، أتاه جبرائيل على 5 ساعات من النهار بالزجر والانتهار والعصمة، فكان أولهم قرب الجحفة. هنا أمر النبي صلى الله عليه وآله المتقدمين أن يرجعوا، والذين كانوا ما يزالوا لم يصلوا انتظروهم إلى أن وصلوا، فأمر أن يرد من تقدم منهم ويحبس من تأخر عنهم في ذلك المكان، وأن يقيمه للناس ويبلغهم ما أنزل إليه في علي عليه السلام وأخبره أن الله قد عصمه من الناس. فأمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مناديه ينادي في الناس الصلاة جامعة، وتنحى إلى ذلك الموضع وفيه سلامات أشجار سلم، ويوم الدوح، دوح غدير خم، من الدوح أو السلم الأشجار اللي كانت هناك. فأمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يقمم تحتهن، يكنس تحت الأشجار، وأن تنصب له أحجار كهيئة منبر يشرف على الناس. فرجع أوائل الناس واحتبس أو احتبس أواخرهم، فقام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فوق تلك الأحجار فقال: الحمد لله الذي علا بتوحيده ودنا بتفريده وجل في سلطانه وعظم في برهانه، مجيدا لم يزل ومحمودا لا يزال، بارئ السماوات وداحي المدحوات وجبار السماوات، سبوح قدوس رب الملائكة والروح، إلى آخر الخطبة. وهي عبارة، الخطبة لحالها عبارة عن عدة صفحات، إن شاء الله يأتي الحديث عنها في سياق آخر. في الختام ونحن على أبواب محرم، نقف على أعتاب ذكريات شهر ذي الحجة، الغدير، المباهلة، التصدق بالخاتم. نريد أن نستلهم سر العظمة في أهل البيت عليهم السلام، لنعرف الأمر الذي يجب أن نحرص على الوصول إليه، كل بحسبنا طبعا. سر العظمة في أهل البيت عليهم السلام توحيد الله عز وجل. سر العظمة في أهل البيت انقطاعهم إلى الله تعالى وعبادتهم له، توحيدهم لله سبحانه وتعالى توحيد محمدي. توحيد المحمدي لا يصل إليه نبي مرسل ولا ملك مقرب. توحيد أهل البيت من معدن توحيد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا التوحيد يتجلى في العبودية، والعبودية هي عبارة عن انقطاع إلى الله سبحانه وتعالى وعبادة لله سبحانه وتعالى. طيب هذا السر، ماذا نستلهم في ضوء هذا السر؟ خلينا نتأمل ببرنامج عبادي نطبقه 40 يوم مثلا محرم وعشرة أيام من صفر، بعدها ممكن نجدد 40 يوم تانيين وهكذا، ممكن نرتاح شوي ونرجع نجدد 40. خلال 40 يوم ما هو البرنامج الذي نستوحيه من أعتاب ذكريات ذي الحجة ومناسباته ليكون برنامجا لنا فيما يأتي؟ البرنامج هو عبارة عن 6 بنود. البند الأول صلاة الصبح عند الفجر ولو الواجب فقط، لأجل الصلاة استشهد الإمام الحسين عليه السلام ونحن بين ذي الحجة وعاشوراء. هذا معنى ما قاله أمير المؤمنين سلام الله عليه في صفين على ما نقاتلهم لأجل الصلاة. البند الثاني في البرنامج قلة الكلام، قلة الكلام، قلة الكلام الحكي، وقلة الطعام، وكثرة البكاء على رسول الله وأهل البيت من خلال كثرة البكاء على سيد الشهداء وعلى مظلومية رسول الله ومظلومية أهل البيت. ينقل أحد العلماء أنه الشيخ الأمين صاحب كتاب الغدير إجا بالنوم لعالم اسمه الشيخ أحمد تقي جعفري الله يرحمهم اثنينهم. الشيخ أحمد تقي جعفري ما كان بعده متوفي، إجا الشيخ الأمين بالمنام قال له يا شيخ محمد تقي جعفري نحن بالبرزخ، نحن ما عدنا قادرين نخدم أمير المؤمنين سلام الله عليه بشيء، أنتوا اشتغلوا، أنتوا بالدنيا موجودين، أمير المؤمنين مظلوم، أمير المؤمنين مظلوم مظلوم، عرفوا الناس، عرفوا البشرية بأمير المؤمنين سلام الله عليه. فهذا الشيخ محمد تقي جعفري عالم جليل وفيلسوف وكتب شرح نهج البلاغة أنه بده يشارك برفع المظلومية عن أبو الحسن سلام الله عليه. إذن البند الثاني قلة الكلام وقلة الطعام وكثرة البكاء على سيد الشهداء، ليش؟ حتى نسد منافذ أكثر الذنوب ونزيل بالبكاء أدران ما تراكم من الذنوب. ثالثا قراءة زيارة عاشوراء يوميا بالطريقة التي يؤكد عليها الإمام الشيخ محمد حسين كشف الغطاء. كيف؟ يقول تقرأ الزيارة من أولها إلى آخرها، بتقول اللعن مرة، السلام مرة واللعن مرة، وبتقوم بتقضي اللعن والسلام مع كل نهار، بدك تكمل للمية. بقول إياك ما تكمل للمية، لكن مش أنه بتقرأ الزيارة. أنا سامع كنت قايل لكم أن واحد بالليل بيكمل الزيارة، والشيخ بيأكد لا، والأفضل هذا أنه بيقرأ الزيارة كلها إلى آخرها وبيسجد وبيخلص الزيارة، لكن بيكون بالأثناء عم بيقول السلام مرة واللعن مرة، بعدين بيقضيهم 99 السلام و99 اللعن بيقضيهم. رابعا البند الرابع التدريب على مواجهة الإساءة بأحسن الإحسان. ندرب أنفسنا، إذا واحد تضبط معه مرة بهالعمر مرة مرة إنه واحد أذى كثير، هو هيك تحير كيف بده يرد له هالأذية بأنه يكرمه إكرام عظيم. إذا مرة بتضبط معه الملائكة شو بيقولوا؟ بصير يدعوا له يا رب تعينه على نفسه، تخليه هذا بطل عنده من الإرادة ما يمكن أن يسيطر به على كل المشاكل. على الأقل خلينا نتدرب بهذا الأمر، نتدرب. وينفع في هذا المجال أن نتنبه لعظمة التوسل بمولاتنا السيدة زينب عليه السلام وبأبو الفضل العباس سلام الله عليهما، نتوسل فيهم حتى يقبل المعصومون طلباتنا وأهم هذا الصبر، أنه واحد يصير عنده صبر. فريماتو الكوابح تصير قوية، يمكن أن تصمد أمام إغراءات الشيطان. خامسا، كثرة الدعاء لأهلنا في اليمن والبحرين والعراق والشام ولبنان وفلسطين، وكثرة الدعاء للأرحام حتى الزعلين منهم، بلكي ببركة الدعاء الله عز وجل بيصلح العلاقة بيننا وبينهم وسائر المؤمنين، خصوصا أصحاب الحوائج المستعصية. سادسا وأخيرا، الحرص على الكون على طهارة أكبر وقت ممكن. والحمد لله رب العالمين، اللهم من علينا بما أنت أهله، بالزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها برحمتك، وهم رحمتك يا أرحم الراحمين. إلى روح الإمام الخميني القائد رضوان الله تعالى عليه وأرواح علمائنا الماضين الأبرار، خصوصا الفقيه الجليل القدوة السيد علي القاضي وشيخ الفقهاء العارفين المقدس الشيخ بهجت، وإلى أرواح شهداء الإسلام خصوصا في البحرين والعراق والشام واليمن والحجاز وسائر شهداء المقاومة الإسلامية في لبنان، أعزها الله وأدام انتصاراتها وقضى على أعدائها خصوصا في الداخل، لا سيما المنظورة منهم قريبا عاجلا وما ذلك على الله تعالى بعزيز، وإلى أرواح أموات الحاضرين والسامعين وجميع المؤمنين في شرق الأرض وغربها، إلى الجميع ولقضاء هذه الحوائج رحم الله من يقرأ الفاتحة مسبوقة ثلاثا بأعلى الصوت بالصلاة التي تذهب النفاق وتهدم الذنوب، ثلاثا بالصلاة على محمد وآل محمد.